بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا زالت القراءة في مجموع تفسير في سورة الفاتحة.
لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأ، فكان بعد هذا إذا قرأ السورة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال: فأنزل علي آلفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود لما فيها من ذكر الله، ولهذا كتبت في المصاحف مفردة عن السورة لم تطلق بها، فهي قرآن مكتوب في المصاحف لكن أنزل تبعا لغيره والمقصود غيره، فلهذا أفردت الكتابة والتلاوة. ففي الكتابة تكتب مفردة، وفي التلاوة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها ولم يجعلها من القرآن المفروض في الحديث الصحيح بقوله: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من السورة، وأنه يقرأ بها في الصلاة سرا فلا تخرج من القرآن وتهجر، ولا تشبه بالقرآن المقصود فتجهر، وهي تشبه الاستعاذة من بعض الوجوه، لكن الاستعاذة ليست بالقرآن ولم تكتب في المصاحف، وإنما فيه الأمر للاستعاذة وهذا القرآن. والفاتحة سبع آيات بالاتفاق، وقد ثبت ذلك بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني. وقد كان كثير من السلف يقول البسملة آية منها ويقرأها، وكثير من السلف لا يجعلها منها ويجعل الآية السابعة أنعمت عليها، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح، وكلا القولين حق، فهي منها من وجه وليست منها من وجه. والفاتحة سبع آيات من وجه تكون البسملة منها فتكون آية، من وجه لا تكون منها فالآية السابعة أنعمت عليهم، لأن البسملة أنزلت تبعا للسورة. والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله، فهي أنزلت في أول السورة تبعا لما تنزل في أواخر السورة، وكتبت في المصاحف مفردة لكن تبعا لما بعدها لا لما قبلها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزلت علي آلفا سورة، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وفي السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن جهة كونها تابعة للسورة تجعل منها، ومن جهة كون المقصود أن يقرأ بسم الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله، والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين، ومنهم من لا يفصل لكون القرآن كله كلام الله، فلا يفصلون بها بين السورتين، كمن سمى إذا أكل ثم أكل أنواعا من الطعام، ومنهم من يسمي في أول كل سورة، وهذا أحسن لمتابعته لخط المصحف، وهو بمنزلة رفع الطعام ووضع الطعام، فالتسمية عنده أفضل، وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل. وأما تلاوتها فهي في أول الفاتحة، فهو ابتداء بها القرآن، ولهذا اختلف كلام أحمد هل قراءتها في أول الفاتحة واجبة فرض لا تصح الصلاة إلا به على روايتين، وذكر عنه روايتان في الاستعاذة والاستفتاح. فالبسملة أولى بالوجوب، ثم وجوبها قد يبتني على أنها من الفاتحة، وقد يقال بوجوبها وإن لم تكن من الفاتحة، كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح، ولهذا لا يجعل الجهر بها تبعا لوجوبها، بل يوجبها ويستحب المخافة بها، ولو كانت من الفاتحة من كل وجه لكان الجهر بالباطل من الفاتحة دون بعض بعيدا عن الأصول. فإذا جعلت منها من وجه دون وجه اتفقت الأدلة والأصول، وأعطي كل شيء من ذلك صفة. ولم يقل إنها من القرآن في أول الفاتحة، ولا كقول من لم يجعلها من القرآن في حالة إلا في سورة النمل. وقد قالت طائفة إنها من القرآن في قراءة دون قراءة بتواتر هذه القراءات، فيقال: المتواتر هو الأمر الوجودي، وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة وبلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن في زمانه لم يكتب، ولو كان ترتيب السور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من عند الله، بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين، ولهذا كان لجماعة من الصحابة وكل منهم اصطلاح في ترتيب سوره غير اصطلاح الآخر، وحينئذ فيكون الذين لا يقرؤونها قد أقرأهم الرسول ولم يبسمل وأولئك أقرأهم وبسمل، فهذا يدل على جواز الأمرين، وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها في أحد الحرفين ليس من القرآن، وإنه نهى عن قراءتها، فإن هذا جمع بين النقيضين، كيف يسوغ قراءتها والنهي عن قراءتها، فهذا يدل على جواز الأمرين كالحروف التي تثبت في قراءة دون قراءة، من تحتها ومن إن الله هو الغني، فالرسول يجوز إثبات ذلك ويجوز حذفه، كلاهما جائز في شرعنا. وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على قراءة من لم يثبتها فقد غلط، بل القرآن يدل على جواز الأمرين، ومن طرح إحدى القراءات فيقال إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ به، ومن طرح ما قرأ به غيره لا يقول إن قراءة أولئك مكروهة، بل كل ذلك جائز بالاتفاق، وإن رجح كل قوم شيئا بهذا يتبين أن من قرأ كونها من القرآن الكلية إلا في سورة النمل، وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآنية لا تثبت إلا بالقطع هو مخطئ في ذلك، ويقال له ولا تنفى إلا بالقطع أيضا، ثم يقال له من أثبتها يقطع بأنها ثابتة ويقطع بخطأ من نفاها، بل التحقيق أن كون الشيء قطعيا أو غير قطعي أمر إضافي، والقراءات تدل على جواز الأمرين ولكن القراءة بها أفضل، وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذا ويرجحون قراءتها ويكونها عن غيرها من القرآن لأنها تابعة لغيرها، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني حصل ترجيح الشيخ بالفاتحة أنها من القرآن وليست من صوره إلا في سورة النمل، فإنها آية البسملة، فإنها آية من سورة النمل بعض آية، أما في غيرها فإنها تكون بين الصور وليست من الصور نفسها، وإنما تكون بين الصور. نعم. قال وهذا قول جمهور العلماء في البسملة أنها آية من القرآن المفردة وليست من الصورة، وأنه يقرأ بها في الصلاة سرا فلا تخرج من القرآن وتهجر، ولا تشبه بالقرآن المقصود فتجهر، يعني تجهر بها على عادة سائر الآيات، وهذا خلاف بين أهل العلم معروف، والأمر في ذلك واسع، والإتيان بها يكون عند الجميع لا إشكال فيه، لكن يبقى القول هل يكون الإتيان بها واجبا أو يكون الإتيان بها مستحبا، لكن لو أن الإنسان بدأ كل صورة بها سواء قلنا هي من الصورة أو ليست من الصورة وإنما يبدأ بها قبل قراءة الصورة فيكون قد أتى بجميع الأقوال أنه يقرأ بها، أما القول بالوجوب فإنه لا ينهض لذلك دليل، قول بالوجوب لا ينهض لذلك دليل، لكن مشروعية قراءة هذه البسملة عند فواتح الصور هذا لا خلاف به بين فيه بين الجميع. نعم.
وقال رحمه الله بعد كلام السبق أحدهما إنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة.
قراءتها
حيث تجب قراءة الفاتحة. والثاني وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك، وأن قراءتها في أول الفاتحة قبل قراءتها في أول السور، والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه. وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة
ثلاثة. نعم، فهذا الذي رجحه يقول الثاني هو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك، وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السور لا فرق، والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حكما خاصا بخلاف ما جاء في آيات الفاتحة. أولا كان النبي يسر بها ولم يسر بأي أخرى في الفاتحة، دليل على أنها لا تأخذ حكم الفاتحة من كل وجه. والأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، فدل هذا على أن هذه إنما يؤتى بها في بداية كل سورة، فهي من القرآن لأن الصحابة كتبوها في المصاحف، والصحابة ما كتبوا شيئا خلاف القرآن في المصاحف، إنما كتبوا في المصاحف القرآن، فهي من القرآن ولكن ليس شأنها شأن آيات القرآن التي في الصور، وإنما يؤتى بها عند بداية كل صور. نعم.
قال أحدها أنها واجبة وجوب الفاتحة،
وحينئذ الخلاف أيضا في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال، أحدها أنها واجبة وجوب الفاتحة
كمثل الشافعي وأحمد بن حنبل روايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة.
نعم طبعا الذي اعتبرها من الفاتحة بيوجب قراءتها يوجب قراءتها. نعم
والثاني قول من يقول قراءتها مقروءة سرا وجهرا كما هو مشهور من مذهب مالك.
نعم
والقول الثالث أن قراءتها جائزة بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والمشهور عنه وأكثر أهل الحديث وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها ويخير بين الأمرين مؤكدين أن المعتقدين أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة الأخرى ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوال قيل يسن الجهر بها كقول الشافعي ومن وافقه وقيل لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأنصار وقيل يخير بينهما كما يروى عن إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره في مواضع وحينئذ تلقان الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة طرفان ووسط الطرف الأول قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كما قال مالك وطائفة من الحنفية وكما قال بعض أصحاب أحمد مدعيا أنه مذهبه أو ناقلا لذلك رواية عنه والطرف المقابل له قول من يقول إنها من كل سورة آية أو بعض آية كما هو المشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه وقد نقل عن الشافعية أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة وإنما يستفتح بها في السور تبركا بها وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنها فيه دليل والقول الوسط أنها من القرآن حيث كتبت وأنها مع ذلك ليست من الصور بل كتبت أول بل كتبت آية في أول كل صورة وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل صورة كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه صورة إنا أعطيناك الكوثر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم كما في قوله إن صورة من القرآن هي 30 آية شفعت ورد حتى غفر له وهي صورة تبارك الذي بيده الملك رواه أهل السنة وحسنه الترمذي وهذا القول قول عبد الله بن المبارك وهو النصوص الصريح عن أحمد بن حنبل وذكر الرجل الرازي ان هذا مقتضى مذهب ابي حنيفه عنده وهو قول سائر من حقق قوله في هذه المساله وتوسط فيها جمع من مقتضى الادله وكتابته سطرا مفصولا عن الصور ويؤيد ذلك قول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم مصدر الصوره حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابو داود وهؤلاء لهم في الفتح قولان هما روايتان عن احمد ومع هذا فالصواب ان من لا يجهر بها قد يشرع الجهر بها لمصلحه الراجحه فيشرع للامام احيانا
ان ما لا يجهر به
قد يشرع الجهر به لمصلحه الراجحه فيشرع للامام احيانا لمثل تعليم المامومين ويسوغ للمصلين ان يجهروا بالكلمات اليسيره احيانا ويسوغ ايضا ان يترك
كما جاء في الصحيحين من حديث ابي قتاده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الاولين بالفاتحة وصورة قال وكان يجهر بها ببعض الآيات أحيانا كان يجهر ببعض الآيات أحيانا فمسألة الجهر هذه مسألة لمصلحة راجحة مثلا إذا أراد الإمام أن يعلم أنه المأمومين أن يقرأوا آية أو يعني آيات بعد سورة الفاتحة فيجهر بهذه القراءة أحيانا أو بعض الآيات أحيانا فهذا لا بأس به أو يجهر بالبسملة أحيانا حتى يعلم أيضا الناس أنه يقرأ بالبسملة فهذا باب آخر. نعم
ويسوق أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لهذه القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصدر.
نعم يعني لو أنك ذهبت إلى مسجد يلزم الجهر بالبسملة كما نحن عندنا في مصر لأن السائد عندنا مذهب الإمام الشافعي والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى الجهر بها يرى الجهر بالفاتحة فيكثر عندنا في مساجدنا الجهر بالبسملة فلو أنك ذهبت في مسجد عنده من الجهر بالبسملة هذا كالجهر بسائر الفاتحة هذا حتم لازم فلا تسر إذا خفت فتنة تحصل في المسجد فلا تسر بذلك ولكن تجهر بالبسملة لكن لك أن تعلم الناس أحكام البسملة من جهة الجهر والإصرار لكن لا تفتن الناس فقد يترك الإنسان الفاضل أحيانا يقول شيخ الإسلام ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح طالما أن له وجهه في الشريعة. نعم وهذه مسألة مهمة جدا يحتاج إليها. نعم
كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم ورمي دويشك وحديث عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك وهو أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان
لأنها على الاستحباب وليس على الوجوب لأن جعل البيت على قواعد إبراهيم ليس على الوجوب، وإلا ما تأخر فيه نبي ولا ترك، أو يكون مثلا يتأخر حينا ثم يعود بعد ذلك، لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ما هو عليه، مات النبي والأمر على ما هو عليه، وجاء أبو بكر والأمر على ما هو عليه، فلو كان هذا واجبا لكان له فقه آخر، لكن هذا من باب الكمال، هذا من باب الأفضلية، فلا يأتي الإنسان بالأفضلية ثم يقع بسبب ذلك فتنة عظيمة أو صد عن سبيل الله. فالإنسان يراعي هذه الأشياء ويضع لكل أمر حده في الشرع، يفرق بين الواجب وبين المستحب وكذا. ولهذا الذين يستدلون بترك النبي صلى الله عليه وسلم لبناء البيت على قاعدة إبراهيم يستدلون به على مخالفة موقعهم في المحرمات، ويقول هذه مصالح ومفاسد والنبي ترك بناء البيت وكذا، نقول لو أنكم تركتم مستحبا فاضلا لما هو أفضل منه في هذا الوقت، أو لمصلحة مثلا شرعية كتأليف القلوب، كدعوة الناس وجمع القلوب على الإسلام والسنة وكذا، لكان هذا القول قولا صحيحا. لكن أن تستدل بهذا ولا محظور فيه من جهة الشرع على ما هو محظور كله، هذا لا ينبغي، فتقع في المحرمات الشرعية المتفق عليها مستدلا بهذا الدليل الذي لا دليل فيه، إنما هذا من باب الكمالات، هذا من باب الكمالات. لكن عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل محرما من أجل تأليف القلوب، أي فضلا أن يكون مثلا شركا أو شيئا من هذا، النبي ما فعل محرما من أجل هذا أبدا، ما فعل محرما. أما مسألة الكمال كترك بناء البيت أو كذا، أو مسألة محو رسول الله في يوم الحديبية وهو رسول الله وما تبرأ منه، بل يقول محوها وكذا محمد بن عبد الله وهو وأنا رسول الله، وما قال لسهيل بن عمرو أنا لست رسولا، ولا قال له سهيل بن عمرو تنازل عن كونك رسولا فأنت رجل عادي. لو النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن هذا يكون الأمر آخر، لكن النبي ما تنازل عن كونه رسولا. أما الكتابة فهذه مسألة أيضا من مسألة كمالية وليست مسألة من المسائل الواجبة، فأنت تقول محمد بن عبد الله أو تقول محمد رسول الله أو تقول محمد نبي الله، كل هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قال سبحانه وتعالى وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، ما قال وأمنوا بما نزل على محمد نبي الله ورسول الله، محمد رسول الله والذين معه شهداء على الكفار، هنا كتبت وهكذا، لأن من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار عن اعتقاد ينبغي أن نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. فالشاهد من هذا يعني أن هذا وصف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فالشاهد أنه يفرق بين ما يكون من باب الكمال والاستحباب وما يكون من باب الوجوب والتحتم أو من باب التحريم. فإن النبي لم يفعل محرما صلى الله عليه وسلم ولم يترك واجبا، أما هؤلاء فعلوا المحرمات وتركوا الواجبات، تركوا الواجبات التي هي إظهار الشريعة وإظهار السنة وجوبا وحتما، وقعوا في المحرمات التي لا حصر لها. ثم بعد ذلك يقولون هذه مسألة مصالح ومفاسد، والنبي قد ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لمصلحة التأليف وكذا. نعم، اتركوا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وافعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأغراض الشرعية العظيمة، أما هؤلاء ما وضعوا غرضا شرعيا واحدا، إنما هؤلاء وضعوا أهواءهم وقدموها. ففارق كبير جدا جدا بين المسألتين، ولكنهم يلعبون على الناس ويضحكون على الناس. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما أكمل الصلاة قطع عثمان رضي الله عنه وأنكر عليه فحمله في ذلك، فقال في ذلك شر، ولأن وصل أئمة أحمد وغيره على ذلك بالبسملة في وصل البيت، ولذلك مما فيه العذور عن الأفضل إلى الجائز المحظور مراعاة اختلاف المأمومين أو التعريفين.
يعني مثلا تصلي ثلاثا أو في الوتر أو تسلم من ركعتين، فهذه مسائل كمال وأفضلية. ف فلا يأتي الإنسان يحدث فتنة من أجل هذا. مثل بعض الناس سبحان الله، يعني بعض الإخوة عنده ضيق فقه وضيق عصر بهذه المسألة، يأتي مثلا في الجنازات مثلا، ويأتي الناس مثلا في مصرنا ما يعتدون سلاما واحدا على جهة واحدة، وهذا الأفضل أن يسلم عن يمينه، لكن عندنا يسلم واحد على يمينه وعن الشمال. لو أنك في مسجد علمت الناس وكذا لا بأس، لكن مثلا الواحد قد يذهب إلى بعض القرى أو بعض المحلات، لا يقول لا يا إخوانا السلام عن اليمين فقط وكذا وكذا، أو قد لا ينبه. خليه ينبه، طبعا ينبه أول ما تواجه المعلومة في الوقت الحاجة، غير ما تواجه المعلومة وأنت جالس مثل ما أجلس أنا الآن، الأعصاب هادئة والناس غير موجودين يعني بكذا، تعلم بقى السنة كيتا والسنة كيتا والأفضل كذا والأفضل كذا. لكن وقت الحدث أكيد الناس بينقسموا قسمين، وطبعا القسمان في الجنازة كل يهمس، الهمس في النهاية سوف يكون ضجيجا. كل هذا من أجل ماذا؟ أنك تريد أن تسلم تسليمة واحدة. طب اعترض عليك أناس، طب خرج واحد من اللي انت عارفهم دول اللي هم يعني بيدعي الفقه وكذا، وقال أنتم بدلتم الدين وغيرتم الدين وغيرتم كذا وكذا. نعم، يعني لو حصل هذا ماذا، كيف ستعالج هذا الأمر؟ وقد تحصل مقتلة عظيمة، يتعصب الناس لك ويتعصب الناس للقائل ويحصل فتنة كبيرة. لكن لك ممكن أن تعلم بعد الجنازة أو كذا، ما في إشكال. أو مثلا وضع غطاء على النعش، الأفضل ألا يكون هناك غطاء بل يكون ظاهرا، هذا الأفضل الأكمل. لكن لو أنك مثلا أتيت إلى أناس يعتبرون هذه جريمة، يعني كيف يظهر الميت أمام الناس بهذه الطريقة وتصر أنت أن يرفع إليه، أن يرفع هذه لو جنازتك اصنع فيها ما شئت أنت، لكن إذا كانت لغيرك فراعي هذه المسائل. فلا تأتي أنت وقت اجتماع الناس فتحدث هذا الإيه؟ هذا الحدث حتى لا يترتب على ذلك فتنة. مثلا الأذنان، هما من سنة عثمان رضي الله عنهما عنه، والصحابة اتفقوا على ذلك ولا إشكال، لكن الإشكال عندنا هو أن يقع الأذان الأول في غير وقته. لو أنه قدمه ثم جعل الأذان أذان الجمعة كما هو على عهد عثمان ولا سنة ولا كذا، هذا هو السنة والأكمل والأفضل. لكن لو أنك ذهبت إلى مسجد أيضا، معلوم الطريقة فيه أنهم يؤذنون الأذان الأول مع دخول الوقت ثم يصلون السنة والأذان الثاني كذا، هل تخرج من المسجد أو تحدث فتنة؟ لا، ولكن علم الناس على المنبر، يعني هذه تمرر. أو بعض الإخوة يخرج من الأذان الأول، يخرج طبعا يقول السلام عليكم، الناس تقول له عليكم السلام ولا مش هتقول له، لأن هذا عندهم ليس وقته، وبعد الناس تصلي السنة. طب أنت هتخطب ولا مش هتخطب؟ الآن أنت تنتظرهم ولا هتخطب والناس يصلون السنن ولا ماذا؟ فبعض الناس يعتبر هذه تماما كالتوحيد والشرك، إن وافق على هذا فقد وافق على الشرك بالله. فمثل هذه الأمور تمتص، ثم يبين الإنسان الأفضل في هذا من جهة الوقت، أن نعم نحن لا نعترض على الأذنين، لكن لو أمكن تنفيذ الأذنين كما كان على عهد عثمان رضي الله عنه فلا نعترض على ذلك، لهذا قدموا الأذان قبل وكذا وكذا إلى آخره. يعني مثل هذه الأمور ينبغي أن تراعى، ولا يكون الإنسان صاحب فتنة في المكان الذي يذهب إليه، لكن يراعي هذه الأشياء. هناك أمور من باب الكمالات، وهناك أمور من باب واجبات، من باب محرمات. هذا الذي تورط فيه الجهال حينما فعلوا المحرم وحينما تركوا الواجب، من أجل ماذا؟ الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم، ولم يفرق بين ما تركه النبي، ما حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكمال والأفضل، وبين ما وقعوا فيه وهو فعل المحرم وترك الواجب، من غير كلام في الشريعة، من غير كلام في الشريعة ومن غير إشارة إلى ذلك. نعم، فتراهم أتوا المحرم وفقط، وتركوا الواجب وفقط، كالذين دخلوا الانتخابات، يقول لك احنا من أجل البرلمانات، من أجل احنا يعني وقعنا في بعض الأشياء، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ عبرت عن ماذا؟ دخلت مثلا إلى قاعة البرلمان وقلت يجب الحكم زي الله وكذا وكذا وكذا، أبدا ما فعلت شيئا ولا سويت شيئا، مع أنه لا يجوز لك أن تقع في محرم من أجل هذا، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت مأمور بدعوة الخلق إلى الشريعة، فمن استجاب استجاب ومن لم يستجب فحسبه على الله. لكن أنا لا أقع في محرم من أجل أن آتي هذا ليستجيب إلى شريعة الله سبحانه وتعالى وأنا مخالف لشريعة الله. فإذا كان هو وقع في محرم فلا أقع أنا في محرم من أجل أن يترك هو المحرم الذي عليه. هذا فقه من هذا؟ فقه من هذا؟ لكن أترك بعض الأمور الفاضلة، أترك بعض الأمور الفاضلة نعم، من أجل أن أرفع عنه، أن أنشله من المحرم الذي وقع فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن هؤلاء ماذا صنعوا؟ وقعوا في المحرم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وتركوا واجب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولبسوا على هذا. ما قالوا يا أخواني؟ ما قالوا إنما ولاة المرأة حرام ولا يجوز غيره، إنما القسم على الدستور حرام ولا يجوز غيره، وبينوا هذا للناس، ثم قالوا ولكننا نفعل ذلك من أجل كذا، ثم يدعون إلى الشريعة. هم فعلوا ذلك. ده ويقول ولاية المرأة اختلف العلماء فيها، فمنهم ومنهم، والتصوير المحرم ما كان تمثالا، أما هذا الآخر فقد اختلف. يبقى هنا ده مش مسألة بقى أنه بيرتكب هذا لكذا، ده الآن غير الأحكام نفسها، يبقى حصل تغيير الأحكام، يبقى هذا شرع سواء دخلت أو لم تدخل، يبقى هذه مصيبة أخرى أشد من مصيبة الوقوع في المحرم من أجل هذا الباب. ولهذا هؤلاء كانوا على البر، ثم لما غرسوا أرجلهم في الطين، كان في الأول المسألة إلى الكعبين، بعدين بدأت المسألة إلى الركبتين، بعدين إلى الحقوين، بعدين إلى الصدر، بعدين منهم من ألجمه الطين إلجاما حتى لم يعد يظهر منه شيء، كل مرحلة شوية، كل مرحلة حتى ألجمهم الطين إلجاما. فالآن يقولون وقد أنزلوا بندهم إنه سنقف تحية للعالم وسنقف عند السلام الجمهوري. هل كنتم تقولون هذا من قبل؟ إذن هذا ألجمهم هذا الأمر إلجاما حتى تعلم أن هذه القاعدة لا تستقيم له. إنما النبي صلى الله عليه وسلم، ما المحرم الذي وقع فيه في حياته؟ هل وقع في محرم يوم الحديبية لما حذف كلمة رسول الله ولم يحذف الاعتقاد بل هو رسول الله، قال وإني رسول الله، هل حذف ذلك؟ أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، أنت بتقول عند الطعام إيه؟ بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله، بسم الله، تقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والحمد لله، كل هذه صيغ جائزة، كل هذه الصيغ جائزة لا إشكال فيها. ما هو بيجب عليك أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن تنازل عنه فقد وقع في محرم. فما المحرم الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أنتم وقعتم في محرمات لا حصر لها. نعم، مسألة إيه؟ عند الطعام؟ لا، لكن عندي بداية الكلام، عندي الكتابة، لكن عندي الطعام بسم الله. نعم نعم، هو الجنازة تكون ظاهرة سواء للرجل أو للمرأة، تكون ظاهرة خلاص، لكن الرجل يغطى بشيء، المرأة تغطى بشيء من ملاءة عباية كذا، والرجل يكون مكشوفا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نعم نعم، يعني زي التابوت، ما هو التابوت ده طول عمره يا أحمد، هو لسه حاجة طالعة؟ هي ده، هو ده من يوم ما طالع وهو كده، هو ده من يوم ما طالع، اللي هو نعش التابوت ده من يوم ما طالع هو كده، هو من يوم ما طالع. انما احنا بعض الاخوة بقى اللي هو الان مثلا يكشف الغطاء وكذا، دي لسه يعني جديد، لكن هو الاصل هو كده كله، هو التابوت ده اللي هو التغطية من جوانبه الاربعة، ده هو الموجود اصل. خشب فقط يعني، خشب بدون جناب وكده، ده اللي عندكم. طيب كويس. طيب كويس. والناس بيغطوه الآن ولا هو كما هو؟
لا في بيغطي في بيغطي.
نعم. لا وطر. يعني مش هو ده اللي عندنا؟ ما احنا مغطين من كل الجوانب. ايه واللي اعلى. طب هذا اللي احنا بنعمله بس غطاء منفصل، يعني تحط الميت وبعدين تغطيه بالغطاء المنفصل هذا. ما احنا بنقول لا يترك هذا، لكن كلها من باب كمالات، كلها من باب كمالات. ولو غطي لا بأس، المهم تحمله ما في شيء، لكن هو يعني الافضل ان يظهر حتى يعتبر به الناس بس، لكن مو يعني واجب وكذا، والوقوع هذا محرم، والتشبه بغير المسلمين هذا إذا دفنته فيه فإنهم يدفنون في مثل هذا، لكن إحنا ما ندفن في مثل هذا، هو فقط مسألة الحمل. نعم. فالأفضل أن يكون مكشوف. نعم.
ولهذا نصل أئمة أحمد وغيره.
المهم هذه المسائل يعني إخواننا برضو إخواننا أيضا يراعونها، يعني إخواننا هذه مسائل تراعى، لابد الإنسان يعلم فرق بين الواجب والمستحب والأفضل المكروه والمحرم. الإنسان يراعي هذه الأشياء، يراعي أيضا دفع يعني فتنة ممكن تحصل في مسجد وكذا بسبب من الأسباب، يعني مثل هذه الأشياء تراعى. نعم، لأنه قد يحصل ما لا تحمد عقبه. نعم.
ولهذا نصل أئمة أحمد وغيره على ذلك من
أذكر هنا مرة زمان، طبعا كان بتجد زمان واحد يلتحي، لكن طبعا علم ما فيش علم. فهنا وهنا في بيلة هنا الإخوة أول ما بعضهم يعني التحوا كده، فكان مسجد هناك مسجد السلام ده على المزلان الثاني، المهم سنة المغرب. طبعا سنة المغرب دي عليها قتال في الأول، سنة المغرب هي القبلية، طبعا ده قتال لأن كان معروف العادة، معروف خلص الأذان ونفس المؤذن يقيم مباشرة. فالمهم الإخوة طبعا لا ده سنة، يعني سنة يعني لازم سنة، فطبعا لازم سنة. حصل معترك كبير جدا في المسجد، وحصل مقتلة وضرب بالأيادي وكذا، يعني كل من أجل ماذا؟ سنة المغرب. لا أنت تعلم الناس شيئا فشيئا وهكذا حتى تحمل الناس على السنة، لكن لا كان اللي بيقرأ شيء يقرأه ولابد أن يطبقه ويطبقه على ما جاء، ما فيش فرق بين المستحب والواجب والمحرم والمكروه، هذا لابد أن يكون. نعم. طبعا في البداية يحصل في ذلك اشتداد، لأن مألوف الناس من الصعب أن تغيره، هذا يحتاج إلى رفق ويحتاج إلى نقلة ويحتاج إلى أيضا واحد الناس تقبل منه. نعم. ما تجيش أنت مثلا أبوك بيشتكي منك لأهل البلد وأنت تيجي تقول له بقى صلي السنة قبل المغرب، يقول لك روح يا عم شوف أنت أبوك، بس ارضى أبوك اللي شاكي منك لطوب الأرض. صحيح. نعم.
ولهذا نص الأئمة أحمد وغيره على ذلك من البسملة وفي وقت الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجهة المفضول مراعاة اتباع المأمومين والمعرفين السنة وأمثال ذلك والله أعلم. وقال رحمه الله وسئل أيضا عن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من أول كل سورة أشهر مأجورين، فأجاب الحمد لله اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله إنه ليش الإيمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال، أحدها أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية، ويحكى هذا الرواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولا في مذهبه، والثانية أنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية، وهذا مذهب الشافعي، والثالث أنها من القرآن حيث كتبت آية بكتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، وليس مثلا ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما، وذكر الرازي أنها مكتوبة مثلا أبي حنيفة عنده، وهذا أعلى الأقوال.
بل القول الأول أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا، إنما ليست من القرآن، وهذا مذهب مالك، ورد عليه أن الصحابة كتبوها في المصاحف ولم يكتب الصحابة إلا ما كان من القرآن، وأيضا لأنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة ثم قال أنزل على سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكون. طيب فإن استدل مستدل وهو القول الثاني بأنها من كل سورة نظرا لهذا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكون، رد عليه بأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي
خلق. فلهذا كان القول الثالث هو أعدل الأقوال، وهو أنها من القرآن بدليل كتابة المصاحف بها، ولأن النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاك الكوثر، ولكنها ليست من صوره من التي تكون آية من كل صورة من الصور، وإنما فصل بين الصور فصل بين الصور بها، فهي آية من القرآن ولكن ليست من سور القرآن، لا من الفاتحة ولا من غيرها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها في الفاتحة معاملة بخلاف الفاتحة، فكان يسر بها صلى الله عليه وسلم، كان يسر بها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين وما قال بسم الله الرحمن الرحيم، فإن استدل مستدل بقول تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قلنا بأن هذه السبع آيات منهم من وقع من عندما يعتبرها آية جعل الآية الأخيرة آية كامنة، ومنهم ومن لم يعتبرها آية جعل الآية الأخيرة مقسمة إلى آيتين أنعمت عليهم هذه آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية أخرى. فالذي رجح شيخ الإسلام أننا نقول هي من القرآن لأن الصحابة كتبوها ونزل وأخبر النبي أنها من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاك الكوثر، ولكنها ليست من ليست من كل صورة، وإنما تكون بين هذه الصور. فالمشروع والمستحب وليس يجب أن تبدأ بها في سائر الصور، هذا هو المشروع والمستحب. نعم. 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 نظرا لتباين الأدلة فيه، نظرا لتباين الأدلة، كل أخذ دليل، اللي أخذ دليل مثلا إن أعطناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر، قال آية من القرآن وهي من كل صورة ويجب قراءتها، واللي نظر مثلا قسمت الصلاة بينه وبين عبد نصفين الحمد لله رب العالمين، قال ليست من كل صورة، وهكذا. فتبين الأدلة عنده، تبين الأدلة لكل وجهة. فالذي قال هي ليست من القرآن إنما تكتب تبركا استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يق ما 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 كان يجهر بها، وأيضا الحديث قسمت الصلاة بينه وبين عبد نصفين وهكذا، واقرأ باسم ربك الذي خلق من نزلت البسملة، والذي رأها آية استدل مثلا بمثل إن أعطيناك الكوثر وكذا، وأيضا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، واللي توسط فأعطاها حجمها وصفتها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فلو كانت آية من كل صورة وكذا لما تركت قط، ولو لم تكن من القرآن أيضا لما كتبت في المصاحف وجاء. فالجمع بين الأدلة أنها تكون من القرآن وأنها آية منفصلة وأن قراءتها مستحبة وليست واجبة، فيكون هذا الجمع بين الأدلة، واخد بالك، واعتبار القرين على الاستحباب هي أنها لم تأتي في بعض المواضع في بعض الأدلة. نعم. على كل كما قلنا من يأتي بها فقد أتى بها عند جميع الأقوال، سواء على قول من قال هي للتبرك كمالك، أو من قال هي آية من كل صورة كالشافعي، أو من قال هي آية منفصلة ويستحب قراءتها. فمن أوجب ومن استحب ومن قال بالتبرك، لو أن الإنسان أتى بها فهي عند الجميع مشروعة، لكن مشروعة للتبرك عند بعضهم والوجوب عند بعضهم وللاستحباب عند بعضهم. وما قال أحد لا تقرأ، ما قال أحد لا تقرأ، وإنما جمع بين الأدلة هكذا، مالك يراها تبركا، شافعي يراها يأتي بها وجوبا، ابن المبارك وجماعة معه يرون هذا ترجيح شيخ الإسلام أنها على الاستحباب. نعم. فإذا الاتيان بها هذا مشروع عند الجميع، فالإنسان إن أتى بها فقد حقق جميع الأقوال، لكن يبقى بقى بطلان الصلاة من عدمها، دي مسألة أخرى عند بقى من قال بوجود تنازعه في هذه المسألة. نعم. أنها لها صفة خاصة، يعني أنها لو كانت فيها آية من الفاتحة وكذا فكان يعطيها نفس صفة الفاتحة، لكن النبي خالف بين الصفتين. نعم. طيب، ثم عاد يستدل الشيخ بنفس الأدلة التي ذكرها من قبل. طيب، إلى أن قال هات وقد روي ذكرها في حديث الموضوع، رواه عبد الله بن زياد بن سمعان فذكره مثل الثعلبي في تفسيره، ومثل من جمع حديث الجهر وإنها كلها ضعيفة أو موضوعة، ولو كانت منها لما كان ربي ثلاث آيات ونصف والعبد ثلاث ونصف، وظهر الحديث عن القسم وقعت على الآيات، فإنه قال فهؤلاء العبد وهؤلاء إشارة إلى جمع، فعلم أن من قال أن من قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين. وأيضا في الفتحة صورة من صور القرآن والبسملة مكتوبة في أولها، فلا فرق بينها وبين غيرها من الصور في مثل هذا، وهذا من أظهر وجوه الاعتبار، يكون حكم الفاتحة البسملة فيها كحكم البسملة في البقرة كحكم البسملة في المائدة، نفس الصور نفس الطريقة وردت في سائر صور القرآن فلا فرق. وأيضا فلو كانت منها لا تليت في الصلاة جهرا كما تتلى سائر آيات الصورة كالحمد، وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين، فإنهم قالوا إنها آية من الفاتحة يجهر بها، اللي بيعتبرها آية بيعطيها نفس صفة الفاتحة. نعم. إلى أن قال رحمه الله واعتمد على أثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن النبي، فأما المأثور من الصحابة كابن الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف، وأما المأثور عن النبي فهو ضعيف أو موضوع والجهر يعني، كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره، ولهذا لم يروي أهل السنن والمسانيد المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها حديثا واحدا، وإنما يروي أمثال ذي الحديث من لا يميز من أهل التفسير كالثعلبي ونحوه وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث، كما يذكر طائفة من الفقهاء في كتب الفقه، وقد حكى القول بالجهر حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى روايتين عنه من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة، وليس هذا مذهبه بل يخافض بها عنده، وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة، مثل أن يكون المصلون لا يقرؤونها بحال فيجهر بها ليعلمهم أن قراءة سنة، كما جهر ابن عباس بالفاتحة على الجنازة، وكما جهر عمر بالاستفتاح، وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ بها ثم قرأ بأم الكتاب وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله رواه النسائي، وهو أجود ما احتج به حديث أبو هريرة في الجهر، فيكون جهر أبي هريرة ليعلمهم أنها تقرأ وليس لأنها إيه وليس لأنها يجب قراءتها لكن يشرع قراءتها. وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه أنه كان يجهر بها إذا كان المأمون ينكرون على من يجهر بها وأمثال ذلك، فإن الجهر بها والمخافة سنة، فلو جهر بها المخاف صح صلاته بلا ريب، وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزعي لا يرون الجهر، لكن منهم من يقرأها سرا كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما، ومنهم من لا يقرأها سرا ولا جهرا كمالك. نعم. طيب، نقف عند إيه؟ فصل في الآيات الدالة على اتباع القرآن. نعم. نعم، يعني اللي عنده مجموع الفتاوى ويقولون ومن هنا يبدأ تفسير شيخ الإسلام الذي وجد مخطوطا والذي نشر في مجموع الفتاوى في المجلد 14 وعنه دقائق التفسير والتفسير الكبير، يعني عند المجلد 14 ممكن يجد بقى من أول هنا كلام شيخ الإسلام. نعم.